ولا بينك وبينها رحم، فيكون له حق الجوار وحق الإسلام. وهناك نوع ثالث من الجيران أيضا، إذا ولا بدأنا نستفيده. الآن لو أسأل بعضكم مثلا، كم يوجد معك في مثلا في شارعك من جيرانك؟ لقيت يوجد معي مثلا، إما نكون أنا في عمارة فيها شقة ويسكن في هذه العمارة مثلا في 10 شقق أو في 15 شقة مثلا، عدة عوائل. طيب من تعرف منهم؟ من بينك وبينه ملاطفة ومعرفة؟ لعل أحيانا بعض الناس الشقة التي أمامه ليس بينه وبينها أحيانا يعني علاقة، مع أنه يراهم وهو نازل مع يعني الدرج أو في المصعد أو نحو ذلك، أو عند إيقافه سيارته أو في ركوبه في الحافلة للانتقال بها، ومع ذلك يراهم، مع ذلك ليس بينه وبينهم تلك العلاقة. أحيانا نسأل بعض الناس عن جاره الذي في جنبه، الذي ملاصق جداره بجداره، ما اسمه؟ فيقول الله ما أدري، لكن اسمه أبو عبد الله. طيب من أين؟ ماذا يعمل؟ يعني لا يزال عنده عموميات في أحيان كثيرة، لا يزال عنده عموميات، لا يعرف جاره هذا من هو. وبالتالي لأنه بل أحيانا تجد أنه جار لشخص آخر، ومع ذلك يمضي عليه السنة والسنتان والثلاث وهو ما دخل بيته، ولا يدري ما لون السجاد الذي في مجلس الضيوف. دلك هذا على يعني تفكك في كثير من الأحيان، على تفكك هذه الأواصر التي يواصل الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يوصيه بالجار، ثم أقبل إليه مرة وأوصاه بالجار، ثم أقبل إليه ثالثة وأوصاه بالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كما أن الله جل وعلا جعل الولد يرث أباه وجعل الأخ يرث أخاه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيشرع أن من بين الذين يرثون أن يكون جارك أيضا يرث. ولا شك أن هذا يعني يدل على عظم ما بينك وبين الجار. كذلك تبلغ أهمية الجوار شأوا عظيما لما نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن من علامات الإيمان بالآخرة الإحسان إلى الجار، فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب كيف يؤذي جاره؟ هل يؤذي جاره يعني يشترط أن يمسكه وأن يضربه في وسط الطريق، أم يؤذيه بأن يحرق منزله؟ لا الإيذاء أيها الإخوة له صور أخرى، طبعا هذه من بين الصور، لكن هناك صور أخرى. بعض الناس أحيانا يؤذي جاره بأن يوقف سيارته دائما أمام منزله أو في الموقف الخاص بجاره، أن يجعل أولاده أحيانا يؤذون أولاد جاره، أو إذا آذوهم وضربوهم لم يعاتبهم في ذلك. في أحيان كثيرة يصبح جاره فقيرا ولا يحسن إليه، أيضا هذا أذى له، لأنه يحزنه ويحزن أولاده أن يشم رائحة الطعام الحسن اللذيذ ونحو ذلك، ومع ذلك لا يذوق منه شيئا. الأذية محرمة بجميع صورها وأشكالها مع جميع المسلمين، وهي مع الجار تكون أعظم حرمة، فينبغي أن يكون حسن المعشر لطيفة المعاملة، يتعاهد جيرانه، يتعاهد الأرملة المسكينة والشيخ الكبير والضعيف والمسكين، بل حتى يتعاهد حتى من كان عنده أموال فغني تعاهده، لعل عنده مشاكل شخصية، مشاكل اجتماعية، عنده استشارات، ينبغي أن تتلطف معه لذلك. اسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي بصحيح مسلم، لما دقق النبي صلى الله عليه وسلم على أمور دقيقة بين الجار وجاره، فقال صلى الله عليه وسلم موسيا أبا ذر، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، يعني لو عندك قطعة لحم وأردت أن تطبخها، فأكثر ماءها، بدل ما تضع ماء قليل كثر الماء. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: وتعاهد جيرانك. حتى كان في السابق اللحم عندهم قليل، فكان لما يريد أن يهدي إلى جيرانه لا يستطيع أن يهدي إليهم لحما مطبوخا، وذلك لأنهم فقراء أصلا ولا يجدون اللحم إلا قليل. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما دام أنك لم تعطيهم من اللحم، على الأقل أعطيهم من مرقة اللحم يشربونها ليذوقوا ولو شيئا من رائحة اللحم. فيقول: أكثر ماءها حتى تستطيع أن تتعاهد أكبر عدد من جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. لا تقل لي ان الناس اليوم بخير وان الناس ما يحتاجون الى الطعام. يوجد اقوام يحتاجون اليه ويوجد اقوام ضعفاء احيانا، الفقراء قد يحتاجون الى الطعام والشراب، لكن الذي اعنيه ان اهداء الطعام من الجار الى جاره يحدث ايضا في النفوس شيئا من اللطف المعشر والتودد. يعني مثلا لما يوضع الغداء ثم يسأل رب المنزل من اين هذا الطعام، هذا غريب، لا نطبخ نحن دائما مثلا مرقة بهذه الطريقة او مثلا رزا بهذه الطريقة، فتقول الزوجة مثلا لا هذا من جيراننا اليوم ارسله، فجزاهم الله خير، خلاص غدا ارسلوا لهم كذا، فيحدث في القلوب شيئا من الود والصفاء بين بعضهم البعض. كذلك ينبغي ان نتنبه الى امر هام، أن حق الجوار هو ألصق بالمسلمين منه بالكفار. لو تأملتم معي لوجدتم أن الكفار ما عندهم شيء اسمه حق جوار والتلطف مع الجار والإهداء إلى الجار ومساعدة الجار، هذا غير موجود، بل حتى الاعتناء بالجار الفقير هذا غير موجود، هم إنما يعني همهم في حياتهم الدنيا كما قال جل وعلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أقف معكم وقفات على بعض الإحصائيات في ذلك. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن هناك ما بين 20 إلى 100 مليون شخص في أفريقيا وآسيا سنويا يواجهون احتمال الموت جوعا. طيب ضعوا هذه في البال ثم استمعوا إلى ما بعدها، يعني هذا الآن هؤلاء الفقراء يكادون يموت من الجوع في الوقت نفسه. في العالم الغرب الأثرياء هم 20% منه ويستحوذون على 80% من الثروة العالمية. البرازيل عام 75 ميلادي أحرقت آلاف الأطنان من البن محافظة على مستوى سعره العالمي. دفعت دول السوق الأوروبية المشتركة 50 مليون دولار لتدمير الأغذية والمنتجات الزراعية الفائضة عن حاجتها لحفظ أسعارها مرتفعة حتى ما تبقى، حتى ما تكثر في السوق وتصبح السعر منخفض، لا احرقوها بدل ما يتصدقون بها او يطعمونها. امريكا تنفق سنويا 3,000,000,000 دولار تعويضات على عدم انتاج الاغذية لتبقى محتفظة باسعارها العالمية، يعني تمنع المزارع من ان ينتج اكثر من الحصة التي هو ينتجها. يقول يا جماعة انا الارض عندي كبيرة سانتج مثلا كذا من الاطنان، فيقول لا ممنوع الا طن او طنين او نحو ذلك، ونحن نعوضك عما منعناك من زراعته. ليش؟ حتى تبقى الأسعار مرتفعة. طيب تألوه يزرع وينزل السعر ويأكل أولئك الفقراء المساكين. بل حتى في أمريكا المزارعون الأمريكيون يقتلون عشرات الألوف من العجول ويدفنونها في الأرض ليحافظوا على مستوى سعر اللحم، في حين يموت في العام نفسه عشرات الألوف من الجوع في أفريقيا وفي آسيا بل حتى في أمريكا الجنوبية. فإن منظمات حقوق الإنسان عن ذلك. ما بعد الفرق أيها الإخوة بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وبين هؤلاء الذين يتلفون الأطعمة مع قدرتهم على إبقائها خشية من أن تتضرر الأموال التي تصل إليهم. ما أعظم مسؤولية للإخوة عند المسلم هو ينظر إلى مثل هذه المناظر. السلف رحمه الله تعالى كان لهم عجب في حساب ما يتعلق بالجوار ونحوه. يعني مثلا أقف معكم وقفات على شيء من حقوق الجوار. أولا ينبغي أن تلين له الكلام، أن تبدأه بالسلام، أن تعوده إذا مرض، أن تعزيه في المصيبة، أن تهنئه في الفرح، تفتح عن زلاته، لا تطلع إلى داره، لا تضايقه في مثلا أو إيقاف سيارتك أو في صب الماء أمام منزله أو في جعل أولادك يعترفون مع أولاده ويختصمون، لا تطرح شيئا في فنائه. بعض الناس بعض الجيران يطرح في فناء جاره يقذفهم من وراء السور. لا تسبقه بسيارتك إلى ظل جداره، لا تتبعه النظرة فيما يحمله إلى داره. أحيانا بعض الجيران فعلا هذا واقع يوقف سيارته ثم يبدأ ينزل بعض الأغراض، يبدأ الجيران الباقون ينظرون ماذا اشترى وماذا فعل وماذا أنزل وماذا، فإذا ما دخلكم من حسن إسلام ما تركه ما لا يعنيه، دعوا يشتري ما يشاء. كذلك ينبغي أن تستر من كشف من عورته. لو طلعت على مشكلة وقعت في بيته أو بينه وبين امرأته أو عند نسائه أو نحو ذلك ينبغي أن لا تكشف ذلك. كذلك لا تتكلم في حضرته ولا في غيابه ولا تلقي أذنك لتسمع كلامه، لا تغتبه ولا إذا سمعتم يختصمون في جيرانكم، مثلا سمعت جيرانكم يختصمون لا تبدأ تقول لزوجتك وأولادك اسكت نسمع اسم بالخصومة، يا أخي ما دخلك يا أخي، ما يجوز أن تستمع إلى قوم بغير إذنهم. وغض بصرك عن زلاته ولا تنظر إلى أهله وبناته، انتبه ولاحظ حوائج أهله في غيابه، يعني إذا غاب الجار لاحظ ماذا يحتاج أهله، ماذا ينقصهم، إن اشتريت متاعا لنفسك فاشتري لهم مثله، خاصة إذا كان يعني إذا كان هذا الجار مسافرا أو كان مريضا أو كان مشغولا أو نحو ذلك. أحد السلف رحمه الله تعالى كان يتعاهد جيرانه كثيرا، وكان أولئك الجيران يحبونه حبا عظيما، حتى إنه وهو فيروز رضي الله تعالى عنه ورحمه أقبل رجل مرة ليشتري بيتا من جار لفيروز هذا، فقال هذا الجار لا أبيع داري إلا ب8000. قالوا له لماذا؟ الدار ما تسوى إلا 4000. قال نعم، 4000 للدار و4000 للجار، أنا سأخرج من عند جار يطعمني ويسقيني ويتلطف معي ويساعدني في حل مشاكلي، هذا ما أبيعه بأقل من 4000. فلما علم فيروز ذلك أرسل إليه ب8000 درهم هدية وقال ابقى في جارك، قد اشتريت منك الجار والجوار. وإبراهيم بن حذيفة باع داره أيضا، فلما أراد المشتري أن يشهد على الشراء قال لست أشهد ولا أسلمها حتى يزيدونني مالا. قالوا لما؟ قال لجوار سعيد بن العاص رجل صالح. قال فجعلوا يتزايدون في الثمن، كل واحد يقول ما دام سعيد جارك أنا أزيدك كذا، والثاني يقول أزيدك كذا، حتى زادوه مالا كثيرا. إذا كانوا هم أيها الإخوة يعني يتلطفون في ذلك فعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه قال ما بقي من كرم إخوانك؟ قال الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران والتحبب إليهم. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وكذلك في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذه هي الإخوة آداب عامة، أعلم أن أكثرها معروف عند الإخوة والأخوات من المسلمين والسامعات، لكن ينبغي حقيقة أن ننتبه إلى تطبيقها. ليست المشكلة عندنا يا جماعة أن الواحد ما يدري أن من أذى الجار أن يرفع صوته عليه أو أن يؤذيه أو أن يوقف سيارته أمامه، كلنا ندري أن هذا واقع، لكن من منا يطبق هذا الكلام إذا تعلمه؟ لأنك سوف تسأل يوم القيامة عن تعاملك مع جيرانك، وتؤجر إذا كنت تتعامل معهم تعاملا حسنا. فالله لحسن الخلق معهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
كلمة مضيئة.